بعض اساتذتنا كانوا يقول صرح العلماء في قبورهم في جنات الخلود. قال كنت كذا، كنت كيف مضمون كلامي كان بغير لغه عربيه، يكون حد تامل فيك هذا صحيح، ايش قدر يفرح هو في الجنه؟
ما يخالف، هذا سؤالكم وارد، شكر الله صاحبكم. بل ما معنى الجزئية؟ هو اللي ما فسر، يمتنع صدقه على كثير. إذا كان بل هذا اللحاق بل استعمال هو مقيد استعمال بلحاظ كون المعنى على والحال غير استعمال، صار استعمال جزئيا، والاستعمال غاية للوضع، والوضع والغاية خارجة عن حقيقة المغير، ليس داخلا فيه. فإذا لم يكن داخلا فيه فهو يوصل الإنسان إليه إذا أراد أن يوصل به، فإذا ما غير داخل فيه فالجزي يبقى بعيد عنه وحاجه يبقى بعيد
عنه.
لا قلنا هذا هو ما قال قيد، هو قال فرق بينهما في الوضع فقط، فرق كفاية، أول فكري آخر فكري معاصر. تقريد هذا يعبر عن الغايات بالقيود، هذا بهذا المعنى. شيخنا عندكم أم سؤال؟ الله عزكم. أرجو إخوتي أجلاء إن شاء الله تعالى تطول لحاهم وتكبر عمائمهم، هذا يوضحون إن شاء الله على كلام الكفاية في حوضة نجف الأشرف، حتى تكون حوضة نجف تبقى متميزة على العالم كما ورثناها من آبائنا الروحيين إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. نحاول فهم كلام صاحب الكفاية في ضوء ما جاء منهم في أكثر من موضع في كفايتهم في أقسام الوضع، وكذلك تعرض ضمنان واستطرادان في بحث له اشتاق لتحديد نظريته الشريفة. نعرف أولا الأسس التي تبتني نظريته الشريفة عليها، وأن هذه الأسس كالخطوط الحمراء أمام الناظر في كلام غير مستعد رجل للتنازل عن أي واحد من هذه الخطوط، لا يقبل أن يتجاوز عنه ويتجاوزها أحد في مقام التفكير. من تلك الخطوط، من تلك النقاط الأساسية في نظريته الشريفة، أن الوضع في الحروف وأسماء كأسماء وضع أسماء الأجناس أمر، والموضوع أمر، والمستعمل فيه أمر، هذا. وأيضا من جملة أسس النظرية الفرق بين الاسم والحرف في وضع، وفي بعض عبارات يظهر مباشرة في الوضع وفي بعض عباراته لا يظهر أنه مباشرة في الوضع، بل يكون استعمال الذي هو غاية الوضع. استمع لأجل تفهم وتفهم، لأجل الوضع هذا غاية الوضع. هذا الاستعمال مختلف هون فيهما، في الاسم والحرف. والاستعمال في الحرف مقيد بشيء، وفي الحرف مقيد بشيء، وفي الاسم مقيد بشيء آخر. وإلا يصرح لو ما عقد نظر عن قيد الاستعمال، لو استعمل الاسم والحرف حيث يستعمل العقل لكان كل منهما استعمل فيما وضع له. يصرح هذا. وأيضا أن القيد الذي يميز استعمال الاسم عن استعمال الحرف هو عبارة عن لحاظ أو تصور المعنى. وهذا التصور وهذا اللحاظ فعل اختياري للاحظ والمتصور، فله أن يتصور ويلاحظ بنحو ما يريد، فيلاحظ المعنى بما هو مدلول لفسه فقط، فيكون هذا استعمالا للفظ الابتداء مثلا في معناه، وهذا استعمال للاسم في معناه. وقد يلحظ المستعمل معنى لفظ الابتداء حالة وخصوصية مميزة لمعنى اسمي آخر، فحينئذ لا يستعمل لفظة الابتداء بل يستعمل لفظة من. فمن لفظ موضوع، ولفظ الابتداء كلمة الابتداء لفظ الموضوع، كلاهما وضع لمفهوم واحد وهو منطلق الحركة. منطلق حركة بمعنى يعني يفسر وهل المعنى الابتداء منطلق الحركة. هذا المنطلق إذا نوهد بما هو مدلول وموضولة للفظه، فأثبتون أن يكون له أن يكون هذا وصفا وشيئا للآخر يستعمل لفظ الابتداء. وإذا لوهد نفس هذا المعنى وهو منطلق الحركة، إذا لوهد منطلق الحركة حالة لمعنى آخر، فحينئذ نستعمل كلمة. ثم هذه الخصوصية التي هذا المعنى هذا المنطلق الذي هو معنى لفظة منه ويستعمل فيه حال كونه حالة وعالة، يكون طبعا يكون وصفا مميزا له عن غيره، فيكون هذا المعنى يعني موضولا للفظة من ومستعمل فيه لفظة من، يكون هو حالة أنا لاحظته حالة، وهذا لحاظ خارج عن موضولا ومستعمل فيه، لاحظته حالة مميزة لذي الخصوصية عن غير ذي الخصوصية، فيكون هذا مع المنطلق الحكي يعني معنى الابتداء الذي يستعمل فيه اللفظ يكون حالة وعالة. من هذا فهمنا معنى العالي، ليس معنى العالية يعني مرعاتية لهذه الجزئيات كما فهم هذا بعض المطابع، بل لا، حالة في الغير وعالة لو لذلك الخير فقط آلة لأي شيء، آلة لتمييزه وامتيازه عن غيره. هذا موصول للحرف، وذاك موصول للفت الابتداء. وعلى هذا بل يبتني نظريته الشريفة على تصحيح فهم نجم الأئمة لكلام النحاة. هناك من النحاة في التفريق بين الاسم والحرف، فإنهم قال نحويون كما قال ابن حاجب إذا نقل هذا التعبير، الاسم لفظ يدل على معنى في نفسه، والحرف كلمة وضعت لمعنى ليدل على معنى في غيره. هذا ضمير المجرور لا في نفسه، استغفر الله، لا في نفسه، هذا في نفسه، على معنى لا في نفسه او لا في نفسه، في معنى في الحرف لا في نفسه. هذا في نفسه ضمير مجرور لمن يعود، فهم ابن حاجب انه يعود الى المعنى، الى لفظ المعنى، يعني المعنى إن كان مستقلا بالمفهومية يكون اسما، إن كان المعنى غير مستقل بالمفهومية كما النسب فحينئذ يكون معنى حرفيا. فعلى هذا الأساس ابن حاجب جعل المعنى حرفيا من مثل المعنى معاني نسبية التي لا يمكن تعقلها إلا مرتبطا بالغير. هذا كان فهمه، هذا ناسبي ابن حاجب. وفهم النجم العايمة كان لا يقول هذا الضمير المجرور يعود إلى ما الاسم ما لفظ الاسم ما دل على معنى في نفس ذلك الماء، يعني في نفس ذلك اللفظ الموضوع، يعني معناه لا يوجد في لفظ آخر، بل معنى موجود في لفظه. والحرف يدل على لا ما معنى الموجود في نفس اللفظ، بل موجود في غيره. هنا اتفق صاحب الكفاية مع نجم الأئمة في فهم هذه العبارة فقط، في فهم هذا المعنى فقط، وهذا لا يعني أبداً اتحاد نظرية نجم الأئمة مع نظرية صاحب الكفاية. وإذا أردتم إخوتي الأجلاء لفهم أوز أركز شوية لكلام ابن حاجب، فطالعوا شرح جامي، شرح عبد الرحمن الجامي، ملا عبد الرحمن الجامي لكافية ابن حاجب. هناك عنده في شرح الاسم الكذا بحث اسم بحث الحاصل والمحصول، الحاصل كذا ثم يقول والمحصول كذا، هذا بل هذا من مباحث دقيقة في هذا الكتاب شرح جامي ملا عبد الرحمن جامي. هو اسمه فوائد زيائية لكن اشتهر هذا وكان علفه لابنه، ما ادري وين صار، ابنه درس ما دار، صار حمال بقال شنو صار ما ندري، هذا لكن كان كتبه لابنه ضياء الدين، ولذلك سماه بالفوائد الضيائية. على كل حال فهناك هو يجعل هذا عبد الرحمن فهم كلام ابن الحاجب فيجعل معنى حرفي غير مستقل بالمفهومية، بمعنى لا يتعقل إلا مرتبطا بالغير مثل النسب، ولكن بخلاف المعنى الاسمي فهو لا يمكن تعقله بدون ارتباطه بالغير. فصاحب الكفاية اتفق مع نجم العائمة في فهم كلام النحاة فقط، وليس يعني ذلك اتحاد الرجلين في النظرية. هذا ملخص نظرية صاحب الكفاية حسب فهم خادم الطلبة. ما أردت أزعجكم إلا في زمن الجاهلية في الجامعة الحديثة لما كنا ندرس كفاية أو غير كذا، كنت أجيب كتاب فلان كتاب شاعر هذا جوا عبتي كذا. هذا حتى أحد الإخوة كان يهدر السوشي دار رضوان الله تعالى عليه بأيدي ظلمة، هذا التالي هو لما أصبح في السطح وكذا، كنا نقول هذا جاءنا جلطة المهم شنو أسوي بها من بعيد، شوف أنا شوف الكتب هم ينتظروني في جامع الهند. ما على توزيعكم ماذا أنتم إن شاء الله مستحضروها، هذه هي العبارات إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
كان مصمم عبارة واحد على أن صار له عنده ساحب.